بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند الحديث 30. قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. ذكر ابن رجب أن هذا الحديث في سنده مكحول، وهو لم يسمع عن أبي ثعلبة، رواه مكحول عن أبي ثعلبة ولم يسمع منه. ولكن جاء هذا الحديث من طرق أخرى كما ذكرها ابن رجب هنا مرسلة، وأيضا جاء من كلام الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا هذا يدل على أن الحديث له أصل، وكما حسنه النووي هنا والله أعلم. قال ابن رجب رحمه الله: فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها، أو يجمع أحكام الدين كلها. وحكي عن أبي واثل المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر هذا الحديث. قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرائض والواجبات، ذكر ابن رجب مبحثا في الفرق بين الواجب والفريضة، كما هو معروف يعني في أصول الفقه الجمهور لا يفرقون بينهما، والحنفية عندهم تفريق أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به. ويأتي هذا التفريق في كلام أهل العلم لأنه من حيث اللغة الفرض أبلغ من الواجب، ولهذا مثلا يعبر عن الصلوات الخمس بالفرائض، الصلوات الأخرى الواجبة قد يقال عنها واجبة وليست فريضة. مثلا يعبر ما جاء وجوب في القرآن والسنة بأنه فرض، وأما ما جاء في السنة بأنه واجب، وهذا مجرد اصطلاح والثمرة واحدة. فذكر مبحثا يعني طويلا في هذا، وسبحان الله، هذا الكتاب الإخوة كتاب يعني عظيم ومبارك، جامع علوم الحكم، يعني شرح الأربعين النووية يعني في هذا الكتاب فيه يعني مباحث دقيقة قد لا تجدها وما تجد تحقيق فيها إلا في هذا الكتاب. فأنا أنصح نفسي وإياكم بعد هذه الدورة لو أننا نقرأ هذا الكتاب، يعني كل واحد يقرأ هذا الكتاب، كل يوم يقرأ شيئا منه، فهذا طيب جدا. وذكر يعني مع هذا المبحث الكلام عن لفظ السنة أيضا. ثم قال: وحد حدودا فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. والحدود هنا هي الواجبات والمندوبات والمباحات، يعني ما شرعه الله جل وعلا، كما قال تعالى: وتلك حدود الله من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا ذكر الاعتداء والمجاوزة فيقصد بحدود الله ما شرعه الله تعالى، فلا تتجاوز الواجب إلى البدعة وكذلك المندوب والمباح، فتقف عند ما شرعه الله جل وعلا. فهذا فيه النهي عن الابتداع في الدين وتجاوز حدود الله التي وضعها للناس. وإذا قيل قال في الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها، فيراد بالحدود ماذا إذا قيل فلا تقربوها؟ المحرمات. فإذا قيل فلا تعتدوها يدخل في هذا الواجبات والمستحبات والمباحات، وإذا قيل فلا تقربوها فالمراد بالحدود المحرمات. لا تقربوها يعني فيه ترك المكروهات وترك المشتبهات، كما مر معنا في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وقال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وأيضا ذكر هنا مبحث في كيفية أو كيف يعلم أن هذا محرم، وهذه مباحث أصولية في علم أصول الفقه يذكرها في كتابه هنا. فطبعا يستفاد هذا من النهي مع الوعيد يعني، وكذلك النهي المجرد ذكر هنا يعني خلاف أهل العلم في هذا، ويعني ذكر توقي السلف في التعبير بأن هذا حرام أو مكروه. فكثيرا ما يعبرون عن المحرمات بالمكروه، كما قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال النخعي كانوا يكرهون أشياء لا يحرمونها، وقال ابن عون قال لي مكحول ما تقولون في الفاكهة تلقى بين القوم فينتهبونها، قلت إن ذلك عندنا لمكروه، قال حرام هي، قلت إن ذلك عندنا لمكروه، قال حرام هي، قال ابن عون فاستجفينا ذلك من قول مكحول. يعني لما دقق ويعني سأل عن حرام أو مكروه، فالمراد هنا أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مكروها أو محرما، فعند الصحابة كانوا ما يفرقون من الناحية العملية بين المكروه والحرام، ولا يفرقون من الناحية العملية بين الواجب والمستحب، يعني في المسارعة إلى الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات. لكن إذا احتيج إلى البيان نعم يبين، هذه حدود في الدين لابد من الفصل بينها حتى لا يختلط الواجب بغيره. وهذا يعني كثير في كلام السلف، يعني مثلا جاء عن الإمام أحمد مثلا أنه ذكر المكروه في أشياء محرمة، يعني الشرب في آنية الذهب والفضة قال مكروه أكرهه. المراد هنا من الكراهية ماذا؟ التحريم. فلابد من أن ننتبه لهذا المصطلح عند السلف. ثم قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وهذا كما مر معنا في الحديث فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رحمك الله. قال وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وأيضا ذكر هنا فائدة، وهي أنه مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، تعلم أن هذا حلال أو حرام بنص واضح صريح. قال وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف. فطبعا غير التأفف من باب أولى أن يدخل في الآية. قال: وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كقوله في الغنم السائمة الزكاة. ماذا تفهم إذا قيل في الغنم السائمة الزكاة؟ طيب غير السائمة فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. هذا بالنظر إلى مفهوم المخالفة، وهذا قول جمهور خلافا للمالكية الذين يعني أوجبوا الزكاة في كل الأنواع السائمة وغير السائمة. طبعا السائمة يعني التي ترعى أكثر الحول، يعني ما تعلفها أنت بمالك بطعام من عندك، لا، فالإبل أو الغنم أو البقر التي تسوم يعني في أرض الله أغلب الحول فهذه التي فيها الزكاة. أما غنم أنت تربيها في بيتك تطعمها يعني بمالك فهذه ليست فيها زكاة. طيب كيف استفدنا هذا بمفهوم المخالفة؟ ما دامنا قال في الغنم السائمة الزكاة فيعلم من هذا ماذا؟ أن غير السائمة ليس فيها زكاة. ما يقال هذا مسكوت عنه لا تبحثوا عنه، لا، بل هذا يعني دل عليه مفهوم المخالفة، ما يكون مسكوت عنه. وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا لا بد أن يعني ينتبه طالب العلم ويعني العالم في دلالة النصوص. ولذلك ذكر هنا أيضا يعني هذه المسألة، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها، قال: التحقيق في هذا المقام والله أعلم أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين. يعني إذا قيل الآن ما دام أن هذا الحكم ما جاء في النصوص خلاص لا تبحث عنه، لا، هنا فيه تفصيل. قال: أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصريحة من الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح، فهذا حق، وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. إذن هذا ما يدخل في قول فلا تبحث عنها. إذا كان البحث عن الحكم الشرعي بالنظر إلى الأدلة الصحيحة الأدلة المعتبرة حتى لو ما كانت بالنص الصريح، يعني بقياس بمفهوم مخالفة، فهذا مطلوب، لأن هذه كلها أدلة معتبرة تدخل في الأدلة الشرعية، فترجع إلى ما فرضه الله وما شرعه لعباده، ما تدخل فيما سكت عنه. ثم قال: والثاني أن يدقق الناظر نظره، أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع. يعني أن يخطئ في الاستنباط، أن يخطئ في الاستنباط ويتتبع أدلة بعيدة أو غير معتبرة من الاستحسان بالعقول مثلا أو قياس بعيد جدا، فمثل هذا يدخل في هذا الحديث فلا تبحثوا عنها. إذا كان البحث بهذه الطريقة هذا لا يجوز. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات ولون بالتراب. يأتي واحد يقول خلاص الكلب إذا مثلا يعني باشر أي شيء سأغسله 7 مرات أولهن بالتراب، ثم يقيس مثلا هذا بعقله على كل النجاسات، يقول أي نجاسة أنا سأغسل النجاسات 7 مرات، لأن جاء في غسل نجاسة الكلب أنها تغسل 7 مرات مثلا. قل هذا يعني قياس مع ماذا الفارق؟ يعني لو كانت النجاسات كلها تغسل 7 مثلا لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب بهذا. فهناك قول لبعض الفقهاء يقولون بهذا، يقولون النجاسة تغسل 7 مثلا، وفي الخنزير كذلك قاسوه على الخنزير وكذا، فيقال لا، يعني هنا ما دام أن الشرع سكت عن هذه الأمور غير الكلب فلا تبحثوا عنها. يعني واضح أن القياس هنا فيه بعد. مثلا ما يعني مر علي قريبا مسألة تحديد النصاب تحديد الصداق المهر، اختلفوا هل لأقل المهر حد. فعند بعض العلماء أظن الحنفية والمالكية كأنهم حددوه بنصاب السرقة، حددوا أقل المهر بنصاب السرقة، وجدوا نصاب السرقة ممكن أقل أنصبة الواردة يعني لا قطع إلا في ربع دينار، وعند الحنفية 10 دراهم، فحددوا أقل المهر بهذا. طيب يعني مثل هذا القياس إيش؟ تلاحظ أن ماذا؟ يعني بعيد. مثل هذا شيء سكت عنه الشارع، لا تبحثوا عنه خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا له خاتما من حديد. فشاهد أن البحث إذا كان يعني بمثل هذه الصورة فهذا يدخل في هذا الحديث. قال ولعل هذا مراد ابن مسعود رضي الله عنه بقول إياكم والتنطع إياكم والتعمق وعليكم بالعتيق، يعني بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك القياس ما يلجأ إليه مجتهد إلا عند الضرورة مثل الميتة. قالوا من كلام بعض أعيان أئمة الشافعية لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق كتاب أصحاب الرأي. قالوا السر في ذلك أن متعلق الأحكام في الحال الظنون وغلباتها. نعم، ففي الغالب يعني الفقه يرجع إلى غلبة الظن. يعني أحيانا قد ما يكون عندك يقين في هذه المسألة لكن يغلب على ظنك فتأخذ به، فغلبة الظن يتطرق إليها الخطأ أو يعني قياس بعيد أو كذا. فينبغي أن يعني يتنبه لهذا، وأن يعني ما يتعلق بأمور خيالية أو بعيدة في القياس أو الأدلة. وكذلك طبعا يدخل في ما سكت عنه الشارع يعني كما مر معنا في الحديث المتقدم كثرة مسائلهم واختلاف على أنبيائهم، يعني أن يسأل أسئلة فيها تنطع فيها تعنت فيها تشديد، فهذا يعني لا يليق. المسلم يعني يأخذ بعفو الله تعالى وبظاهر الأدلة الشرعية. وكذلك من الأسئلة عن أمور الغيب كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله آمنت بالله. وكما جاء في الحديث الآخر فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته، هذه من وساوس الشيطان. وهكذا كم دخلت الوسوسة على بعض الناس في عقيدته في طهارته في صلاته في تعامله مع امرأته، يشك هل طلق امرأته ولا لا، لماذا؟ فقط خطر في ذهن الطلاق فقط. إذا أراد أن يكبر في صلاته يكرر التكبير 10 مرات، يجلس في دورة المياه بالساعات. هذا من البلاء، وهذا يأتي في الغالب من جهل العبد، وكذلك إذا شدد على نفسه فيعني يتنطع في مثل هذه الأمور فيقع في حبال الشيطان وساوسه والعياذ بالله. ثم قال الحديث 31، قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال، وتأمل هذا مر معنا في أحاديث كثيرة، يأتي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريدون إلا ماذا؟ إلا الأعمال التي تقربهم إلى الله تدخلهم الجنة، يريدون محبة الله، هكذا همة الصحابة رضي الله عنهم. فقال ازهد في الدنيا يحبك، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. لكن الصحيح في هذا الحديث أنه لا يصح، يعني حديث ضعيف، هذا ضعفه يعني ابن رجب هنا في سند خالد بن عمرو القرشي. قال الإمام أحمد منكر الحديث، وجاء من طرق أخرى لكن يعني كذلك يعني كلها الضعف فيها شديد، فلا يصلح يعني أن يقوى هذا الحديث والله أعلم. لهذا سئل عنها أبو حاتم فقال هذا حديث باطل، قال يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير عن سفيان، فالحديث مشهور من حديث خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري. فبعض العلماء لما وجد طرق أخرى عن سفيان يعني قال هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف فقواها، لكن الصحيح أن هذا الحديث يعني طريقه المعتبر طريق خالد بن عمرو القرشي. أما يعني ما ذكر من الرواة الذين تابعوا خالد فأصلا هذه المتابعات لا أصل لها وباطلة فلا تصلح للتقوية، فبقي هذا السند. وكما عرفت أن هذا الراوي يعني منكر الحديث ويروي أحاديث بواطيل، أيضا قاله الإمام أحمد، لذلك هذا الحديث لا يصح، لكن لعله من كلام بعض السلف، يعني لعل هذا الكلام يعني أخطأ في بعض الرواة فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض السلف مثلا أو بعض الصحابة والله أعلم، وهو من الكلام الجامع الجميل. ولذلك يعني شرحه ابن رجب هنا شرحا يعني مطولا، قال اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، الزهد في الدنيا وأنه مقتضي لمحبة الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. لماذا الإخوة؟ الزهد ما حقيقته؟ من أجمع التعاريف كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك كل ما لا ينفع في الآخرة. والورع ترك ماذا؟ ما يضر في الآخرة، يعني الحرام تتورع عن المحرمات المشتبهات تضر العبد. الزهد يأتي بعد الورع، أرفع من الورع، ترك ما لا ينفع في الآخرة. يعني إذا كان هذا المباح لا يعينك على طاعة الله ولا حاجة لك به، فالزهد أن تترك حتى هذا المباح الفاضل عن حاجتك، فضول المباحات تتركها، هذا الزهد. وإن كان بعض العلماء طبعا يقسم الزهد أقساما، يعني الزهد في الحرام تترك المحرمات هذا الزهد الواجب، الزهد في المشتبهات، الزهد في المباحات، لكن هو في يعني المعروف أنه يطلق على ترك فضول المباحات. فتأمل الذي يترك فضول المباحات يعني ما يتوسع في المباح، نعم يأخذ من المباح بقدر حاجته، ما يعين على مصالح دنيا التي لا بد له منها، وكذلك ما يستعين به على طاعة الله أو ما ينشط به نفسه، ثم ما يسترسل في المباحات، في الإكثار من الطعام والشراب والنوم، في الإكثار من القيل والقال والمخالطة مع الناس، يأخذ من المباح بقدر حاجته، حتى في نظره، حتى في سمعه، حتى في كلامه، ما يتحرك حركة إلا ويكون فيها نية حسنة أو فيها إعانة على طاعة الله تعالى، في طعامه، في شرابه، في كل شيء. فهذا الإخوة لما يترك هذه المحبوبات للنفس، أن هذه المباحات والملذات تحبها النفس البشرية، فإذا تركها هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا في قلبه؟ على محبة الله، أن محبة الله في قلبه أعظم من محبة الدنيا، ولذلك جاء الجزاء بمحبة الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. فالإنسان إذا آثر محبة الله على محبة نفسه، محبة شهواته، يكرمه الله بمحبته جل وعلا. والزهد أمره عظيم الإخوة، الله تعالى قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال عن مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وذكر أحاديث كثيرة في التزهيد في الدنيا وحقارتها وذمها. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، قال والناس كنفيه يعني بجانبه. قال فمر بجدي أسك ميت، أسك يعني صغير الأذن وميت، فتناوله فقال فتناوله فأخذ بأذنه، فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، أسك ميت. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي ذر تفسير يعني الزهد، قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. فليس الزهد أنك تلبس الخشن وتحرم على نفسك الحلال وتتظاهر بهذا أمام الناس، هذا في الغالب يدخل فيه الرياء، وإنما الزهد في حقيقته عمل قلبي، كما قال أن لا تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله، يكون يقينك بما في يد الله وعند الله من رزق، يكون هذا اليقين أقوى من الشيء الذي في يدك تملكه في يدك، لأن هذا الذي في يدك يمكن أن يذهبه الله تعالى، أن يذهبه الله تعالى من يدك، فيكون في قلبك يقين بأن الله جل وعلا هو المعطي المانع القابض الباسط وحده جل وعلا. ولهذا قال أبو سليمان الداراني يقول لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. قد يكون إنسان يعني، وهذا مما نبه عليه أيضا هنا بن رجب، أنه يريد بزهده العلو في الأرض، يريد بزهده أن يقال فلان زاهد، يعني يدخل في زهده الرياء، يترك مباحات نعم يشق هذا على نفسه، لكن في نفسه شهوة أخرى وهي شهوة المدح، هذه اللذة قد تكون عنده ألذ وأحسن من هذه الملذات من الطعام والشراب وكذا، فيترك هذه المباحات ويتظاهر أمام الناس بالزهد وفي قلبه ماذا؟ لذة أخرى ومحبة أخرى للدنيا، وهي ماذا؟ محبة العلو في الأرض. يقال فلان ما شاء الله دائما صائم، فلان ما شاء الله زاهد، فلان ما يعني يتناول هذه الأمور، فيكون هذا في نفسه أحب من أن يتناول هذه المباحات، فيقع والعياذ بالله في الرياء ويكون مذموما عند الله والعياذ بالله. نعم. ولهذا نعم ذكر هنا شيء من هذا الكلام، و ثم أيضا الإخوة من الأمور المهمة هنا أن المسلم يعني في الزهد، ما الذي يدفعه إلى أن يزهد في مباحات الدنيا؟ فكما قلنا هذا من محبة الله تعالى، وكذلك يعني من الأسباب، لأن الزهاد لهم نظرات في هذا، كل قد يكون له سبب ونظر في هذا، فمن هذا كما ذكر ابن رجب هنا قال منهم من يشهد كثرة التعب بالسعي في تحصيل الدنيا فهو يزهد فيها قصدا لراحة نفسه. قال الحسن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، هذا مقصد طيب، قل لماذا أتعب نفسي في شيء فاني في الدنيا الفانية؟ أن الذي يعني يريد الدنيا لابد أن يتعب في تحصيلها ويفرغ وقته لأجلها، فيقول أرتاح وأقبل على ما ينفعني هذا أحسن لي. قال ومنهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا. وهذه نقطة مهمة جدا الإخوة. فالإنسان كلما تمتع بشهوات الدنيا حتى لو كانت مباحة فهذه تنقص من حسناته في الآخرة. كيف تنقص من حسناته؟ ليست محرمة. قال لك لأنه في مثل هذا الوقت يستطيع أن يستغل وقته في ماذا؟ في ذكر الله وفي طاعة الله. فهو إذا أقبل على هذه المباحات التي لا يستعان بها على الطاعة ولا حاجة له بها فيكون قد ضيع وقته وعمره، فيكون قد أنقص من حسناته في الحقيقة. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. وهذا صحيح عن ابن عمر، قال لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته أو نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. وتم في قوله وإن كان عليه كريما. وقال عمر رضي الله عنه لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين عيشكم، ولكني سمعت الله عير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الله تعالى كذا يقول لأهل النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لهذا ابن كثير رحمه الله أذكر أنه ذكر عند هذه الآية آثار كثيرة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزهد في الدنيا ويترك كثيرا من المباح خوفا من هذه الآية. فإذا هذا أمر يعني مهم، ولذلك الإخوة يعني على طالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة، أن يعني أحيانا يغفل فيعني يشعر بأنه كريم عند الله وأن الله كرمني بالعلم وأنا لي منزلة عند الله، فقد يتكئ على هذه المنزلة ويقصر في النوافل ويوسع على نفسه من شهوات الدنيا، بينما تجد غيره من عوام الناس يصوم، مواظب على الصيام، مواظب على القيام، يترك شيء من مباحة الدنيا ويتعبد لله على جهل فيه، فربما كان أفضل عند الله من الذي يطلب العلم، لأن حقيقة العلم هذا خشية الله وتقوى الله. فتأمل، لابد أن يظهر هذا العلم على أخلاقنا وأعمالنا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، يحميه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. رواه الترمذي وإن كان يعني رجح بعضهم إرساله. ومنهم من يخاف من طول الحساب عليها، قال بعضهم من سأل الله الدنيا فإنما يسأل طول الوقوف للحساب. ولذلك جاء في الحديث أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام يعني نصف يوم، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. وإن كان يعني الغني قد يكون سابقا بالخيرات عند الله لكن يتأخر بسبب طول الحساب على متاع الدنيا. قال ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها ومزاحمة الأراذل في طلبها. نعم، كما قيل لأحدهم ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. قالوا منهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيقذرها. قالوا منهم من كان يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها. وخواص هؤلاء يخشى أن يشتغل بها عن الله، كما قالت رابعة العدوية رحمه الله ما أحب أن لي الدنيا كلها من أولها إلى آخرها حلالا وأنا أنفقها في سبيل الله وأنها شغلتني عن الله طرفة عين. يعني المقصود أن ذكر الله تعالى من صلاة وذكر، هذا أفضل من جمع الدنيا ثم إنفاقها في سبيل الله، فلأن هذا يشغله عن ذكر الله، فتقول أنا ما أحب أن أنشغل عن ربي طرفة عين، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ولهذا جاء في الحديث الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، هذا الذي ينفعك عند الله. وطبعا الإخوة لما يذكر ذم الدنيا ليس المقصود يعني ذم يعني نفس المتاع أو نفس الزمان، وإنما المقصود ذم أفعال الإنسان إذا انشغل بالدنيا، هذا المذموم طبعا، وإلا فالدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة وهي عظيمة عند من جعلها وسيلة إلى الدار الآخرة. أما الذي يعني يعيش الدنيا لأجل الدنيا فهذا الذي يصدق عليه قول الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، مثل لعب الصبيان واللهو ليس فيه فائدة. فكذلك الذي يعيش الدنيا لأجل الدنيا في متاعها ولهوها وملذاتها ضيع حياته، لأنه ما كسب شيء، مثل الصبي كم لعب في حياته ثم ما كسب شيئا. أما الذي يعيش الدنيا لأجل الآخرة يتقرب بها إلى الله جل وعلا فهذه دنيا طيبة وعظيمة، تكون حياته طيبة في الدنيا. ثم قال ازهد فيما عند الناس، أو قبل هذا ذكر يعني آثار كثيرة هنا في الزهد، قال أبو الدرداء لئن حلفتم لي على رجل أنه أزهدكم لأحلفن لكم إنه خيركم. وقال ابن مسعود لأصحابي أنتم أكثر صوما وصلاة وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا وكيف ذلك؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. فنعم يعني. ثم قال الوصية الثانية الزهد فيما في أيدي الناس، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. قال الحسن رحمه الله لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني رحمه الله لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. والله حقا المسلم إذا جمع بين هذين الأمرين يعني يسعد في تعامله مع الناس، وهذا الإخ واضح، لأن يعني المال محبوب لنفوس بني آدم، فإذا طلبت المال من الناس وطلبت يعني الحوائج من الناس فيها كلفة عليهم، فيعني الآن تطلب ما يحبونه فيكرهونك أو تصبح ثقيلا عليهم. ولذلك يعني على الداعي إلى الله أن يزهد في هذه الدنيا وأن يزهد عما في أيدي الناس، و ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يحاول أن يأخذ من الدنيا ما يعين على دعوته وعلى طاعة الله. وهذه من المشاكل، يعني كم من الإخوة فيهم خير ودرسوا في الجامعات الإسلامية ثم لما رجعوا إلى بلادهم نعم الحال قد يكون شديدا، يعني ما يستطيع إلا أن يخرج أن يعمل في الدنيا، لأن إذا بقي مثلا في إمامة مسجد أو داعي إلى الله ما يجد مثلا رزقا لنفسه وعياله، فلابد أن يخرج. لكن مع هذا حاول بقدر المستطاع أنك تكتفي بما يسترك ويستر على أهلك، ثم أقبل على الدعوة إلى الله. إذا كنت تعمل في الصباح اجعل وقت العصر والمغرب والعشاء في طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى، حتى لو كان عندك درس يومي بعد صلاة العشاء أو بعد المغرب، وأنت في عملك ربما تحفظ شيئا أو تقرأ شيئا تعده أو تستمر في طلب العلم بعد العصر ثم بعد المغرب بعد العشاء تستمر في الدعوة إلى الله. لكن كم رأينا من الإخوة نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا يعني انغمسوا في أعمال الدنيا فتركوا طلب العلم وأقبلوا على دنيا الناس وما في أيدي الناس فنسوا ما عندهم من العلم، فكان في بداية أمر طالب علم بل داعي إلى الله ثم يعني انحرف شيئا فشيئا عن هذا الطريق حتى كان من عامة الناس. نسأل الله تعالى أن يثبتنا. فإذا يعني هذه وصية عظيمة، وإن يعني لعلها من كلام بعض السلف، لكن هذا من يعني ما ينبغي أن يعني نحرص عليه الإخوة. وسبحان الله، يعني تذكرت يعني الشيخ الألباني رحمه الله، تأمل كيف كان يعني في حياته، اشتغل ماذا؟ في تصليح الساعات، كان ساعاتيا يصلح ساعات، فإذا وجد ما يكفيه أغلق المحل وذهب إلى المكتبة الظاهرية يقرأ ويبحث الساعات الطويلة. بل حتى تعرفون أنه اشتغل سائقا يعني تاكسي، هذا الشيخ الألباني رحمه الله، أن تدقق في ترجمته تجد أنه اشتغل ساعاتيا، هذا الغالب. وكذلك أيضا في حياته اشتغل أحيانا كان يتكسب من الأجرة بالسيارة، تأمل ويجد ما يكفيه ثم ينصرف إلى طلب العلم، حتى كان إماما من أمة المسلمين. قال الحديث 32، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوى بعضها ببعض. وهذا الحديث ذكر ابن رجب أيضا له طرق، وذكر أن يعني ذكر طرق كثيرة. نعم. ثم قال: وقد ذكر الشيخ يعني النووي رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال، وهو كما قال. قال: وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال النبي، وقال يعني الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان بعضهم طبعا يعني يضعف الحديث من الناحية الإسنادية، لكن هذا الحديث يعني مشهور، ويعني تلقاه جماهير أهل العلم ب يعني القبول واحتجوا به، والله أعلم. فهذا مما يقوي هذا الحديث، والله أعلم. وهذا الحديث يعني يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي، القواعد الخمس الكبرى، منها الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. وهذا الإخوة من رحمة الله تعالى بعباده أنه نفى الضرر وحرم الضرر يعني في الشريعة، فالضرر لا بد أن يزال. فهذا الدين دين رحمة، دين سلام وإسلام. قالوا: واختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والضرار فرق أم لا. منهم من قال أن هذا على سبيل التوكيد، لا ضرر ولا ضرار. قال: والمشهور أن بينهما فرقا. ثم قيل: إن الضرر هو الاسم، لا ضرر هذا الاسم. قال: والضرار الفعل. فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وأيضا هذا يرجع إلى التوكيد. وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، يعني يضر غيره وينتفع، لا ضرر. قال: والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، فيكون أبلغ ضرار، يعني أصلا أنت ما لك مصلحة في هذا العمل، فقط تضر غيرك به، فهذا ضرار. أما إذا كان عندك مصلحة ضررت غيرك على حساب نفسك. قال: ورجح هذا القول ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل: الضرر أن يضر بمن لا يضره، الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. فلان أضر بك فأنت تضر على وجه غير جائز، يعني ما يكون كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بل تتجاوز حدك. قالوا: بكل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. وهذا الإخوة جاء في نصوص كثيرة في القرآن، قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يعني الذي يوصي وصية، فمثلا يريد أن يحرم بعض الورثة من الوصية، أو يوصي بأكثر من الثلث بنية الضرر بالورثة، فهذا وصيته لا تنفذ. وكذلك قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فالذي يمسك زوجته أو يردها بعد طلاقها بنية أن يضر بها وأن يطيل مكثى عنده لأن ينتقم منها مثلا، فهذا لا يجوز كذلك. وهكذا يعني كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذا في الرضاع. وذكر يعني أمثلة كثيرة في هذه القاعدة العظيمة. كذلك هنا ذكر تفصيل جميل أيضا في هذه القاعدة، يعني قال: الإضرار بالغير إذا كان أن لا يكون له غرض يعني ومنفعة، مجرد أن يضر غيره، فهذا محرم كما سبق في الأمثلة المتقدمة، في الوصية، في النكاح، في سائر الأمور، في الاعتداء على الناس. النوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح. قال: مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره. فإذا تصرف في ملكه يعني بما فيه مصلحة، لكن بسبب هذا التصرف في ملكك تأذى غيرك، قال: هذا إن كان على غير الوجه المعتاد فهذا لا يجوز، هذا تعد. مثل ماذا؟ قال: يؤجج في أرضه نارا، يشعل نار في أرضه في يوم عاصف، يقول لجاره: ترى احذر لا تشعل النار في هذا اليوم، غدا هناك ريح وكذا. قال: لا ما يهمني، أنا هذه أرضي، فأشعل النار في يوم عاصف، وجاءت الريح وأحرقت بستان وبستان جاره، فهذا متعد، ما يقال هذا تصرف في ملكه. فهنا قال: إذا كان له غرض صحيح، ننظر يعني إذا كان هذا على غير الوجه المعتاد، أن يضر غيره ويكون تصرف على غير الوجه المعتاد، فهذا يعني لا يجوز. قال: وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران: لا يمنع من ذلك، هذا قول الحنفية والشافعية، والثاني المنع، وهو قول يعني مالك في بعض الصور وقول أحمد، وهذا يعني جاءت فيه بعض الأحاديث المرسلة، يعني مثل يرحمك الله قال: جاء مرسلا عند أبي داود قال: لا تضاروا في الحفر، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل يذهب ما بمائه. يعني مثلا أنت تعرف أنه لو حفرت بئر في مزرعتك ويعني سيكون في هذا إضرار بالمزارع التي بجانبك مثلا، ففي مثل هذا عند المالكية والحنابلة أن هذا لا يجوز، هذا في ضرر على صاحبك حتى لو كان على وجه معتاد. فهنا ينظر إلى طريقة بينك وبين يعني جارك في يعني إخراج الماء أو في الحصول عليه. مثلا أن يحدث في ملكه ما يضر جاره من هز أو دق ونحوهما فإنه يمنع منه، إلى آخره. ذكر أمثلة يعني كثيرة في هذا. كذلك يعني من الصور هنا لا ضرر ولا ضرار أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه، أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه بما لا يتضرر به لكن يكون جاره متضررا بذلك، يعني هو غير محتاج لكن يمنع جاره من الانتفاع بملكه حتى يعني قد ما يكون عنده قصد لكن يتضرر الجار بهذا. فهذا أيضا في خلاف بين العلماء، لكن الأقرب أنه يدخل في هذه القاعدة. فهنا يجب عليك أن تعطي جارك هذا الأمر الذي يريد. ويعني يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فمثل هذا ما يجوز أن تمتنع. مثلا جارك يريد أن يعني الجدار يريد أن يعني مثلا يضع عليه خشبة، وأنت لن تتضرر بهذا أبدا، لماذا تمنع؟ نعم هذا الجدار ملكك أنت، لكن هو ما أنت ما تتضرر بهذا. نقول لا ضرر ولا ضرار. الآن جارك إذا ما وضع خشبة هنا ربما يتضرر، يكون في حرج شديد عليه مثلا. وذلك قضى عمر رضي الله عنه على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه. يعني محمد بن مسلمة كان عنده أرض الظاهر أنها قبل أرض جاره، وجاره محتاج إلى أن يمر النهر حتى يصل إلى أرضه، فقال: لا أنا ما أريد النهر يمر في أرضي. طيب هل تتضرر بهذا؟ لا ما في ضرر، لكن ما أريد. فقال عمر: لا تمرن به ولو على بطنك. فيجريه يعني حتى لو منع من ذلك. فإذا ينظر في الضرر يعني وعدمه. نعم. ويدخل أيضا في هذه القاعدة يعني الأمور التي لم يكلف الله تعالى بها عباده لأنها شاقة ولا طاقة لهم بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أدت هذه الأمور إنسان يشق على نفسه فيضر بنفسه، فهذا يدخل في عموم الحديث لا ضرر ولا ضرار. قال: وما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب به مع إعساره، بل ينظر إلى حال إيساره. نعم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فيعني من أخذ منك دين، الديون إخوة لابد أن نعرف أنها مبنية على الإرفاق والإحسان، ليست من باب المعاوضات. فإذا كنت تعلم أن هذا الذي أخذ منك الدين هو مفلس مثلا أو لا يستطيع عند ظروف، فلا يجوز لك أن تذهب إلى الشرطة وتشتكي عليه، هذا حرام. وهنا يأتي هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، ما تضره. تقول هو ضرني، لا هو ما ضرك، لأن هذا من الإحسان أصلا. يكون في ذهنك أنه إذا أخذ المال منك يمكن أن لا يرجع إليك المال، لابد أن يكون هذا في ذهنك. هذا ليس عقد معاوضة بينك وبينه، هذا عقد إحسان وإرفاق. ذلك الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يجب عليك أن تنتظره إلى أن يتيسر أمره، ولا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان مماطلا يخادع وغني عنده، فهنا يجوز لك أن يعني تشتكي عليه. قال الحديث 33: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هو أصل الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. اليمين على المدعى عليه. أما قول البينة على المدعي فهذا اللفظ لم يروى في كتب السنة المشهورة، وإنما جاء عند البيهقي ويعني بعض الكتب، ولكن يعني اللفظ الصحيح يعني كما في الصحيحين. لكن هذا المعنى صحيح، يعني البينة على المدعي يعني هو معنى صحيح. وهذا الحديث الإخوة ذكره النووي في كتابه، لأنه كما قال القرطبي: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. وذلك يذكر هذا الحديث في باب الدعاوى في الفقه، هو الأصل في القضاء وكيفيته يعني حسم الخصام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، بمجرد ما تدعي دعوة تعطى بها ما تريد، لا اختل نظام الحياة. قال: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. كان كل واحد يريد شيء يقول هذا مالي ويعطى، هذا ما تستقيم به الحياة. أن هناك ناس ما يخافون الله ولا يصدقون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة من هذا الحكم قبل أن يتكلم به. أولا بيّن لنا الحكمة، ثم قال: ولكن، يعني على هذا اللفظ هنا، البينة على المدعي. هذه قاعدة صحيحة كما عرفنا، البينة على المدعي. الآن لو واحد قال: أنا أطالب فلان بألف درهم، نقول هات إيش؟ بينة. البينة على المدعي. لماذا نطالبه بالبينة؟ قال: لأن جانب المدعي الإخوة ضعيف، إن على خلاف الأصل وعلى خلاف الظاهر. الأصل أن هذا المال الذي عند فلان ملك فلان، فإذا أردت أن يكون هذا المال مالك لابد أن تأتي ببينة واضحة، لابد أن تأتي ببينة واضحة، إما إقرار من الإنسان يقر هو يعترف، أو تأتي بماذا؟ البينة في الشريعة، الشهود، تأتي بشهود يشهدون أن نعم فلان يطالب فلانا بألف درهم، نحن نشهد بهذا، هذه البينة. فإذا تأمل، لما كان جانب المدعي ضعيفا طولب بالحجة القوية وهي البينة، والبينة هي كل ما أبان الحق من اعتراف، من شهود، من قرائن. طيب قال: طيب الآخر بالفعل جاء، هذا جاء بشهود، واثنين مثلا شهدوا أن فلان يطالب فلان بألف درهم. طيب كيف الآن؟ ممكن يكون كاذبا، يكون الشهود كذب أيضا، كيف يدفع هذا الظلم عن نفسه المدعى عليه؟ قال ماذا؟ واليمين على من أنكر. هنا المدعى عليه إذا يعني بالفعل أخذ مال فلان فيعطيه، خلاص يقر، تنتهي القضية. لكن إذا كان مظلوما كيف يدفع هذه التهمة، هذه الدعوة؟ بماذا؟ بمجرد يمين، ما نطالب ببينة أخرى، لا، بمجرد اليمين. قال: واليمين على من أنكر المدعى عليه. لماذا؟ لأن المدعى عليه الإخوة جانبه أقوى من المدعي، المدعى عليه جانبه أقوى، لأن الأصل ماذا؟ براءته، الأصل براءة، ولذلك اكتفي منه بالحجة الضعيفة وهي مجرد يمين، مجرد يمين. قال: واليمين على من أنكر. ولهذا في الصحيحين عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي، ويحلف ما يبالي، يمكن يكون كاذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فإذا هذه قاعدة عظيمة، وهذا حكم أجمع عليه العلماء. والبينة هل تكون دائما على المدعي، واليمين على المدعى عليه؟ هذا قول الحنفية، لكن قول جمهور العلماء أن البينة ما تكون دائما للمدعي. يقولون أن القول الآخر هذا وهو الأقرب، أن أقوى المتداعيين تجعل اليمين في جانبه. هذه قاعدة مهمة في باب الدعاوى، أن اليمين تجعل في جانب أقوى المتداعيين. هنا في المثال، الأمثلة التي مرت معنا أو المثال الذي مر معنا، اليمين مع من أنكر أو على المدعى عليه واضح، لأن جانب أقوى من المدعي. هنا مدعي ويدعي حقا ومالا يأتي ببين، أما هنا هو بريء المدعى عليه. طيب
وهذا القول يفسر لك الأحاديث التي جاءت في الظاهر على خلاف هذا. مثل ماذا؟ نعم، مثل اللعان مثلا. اللعان نسأل الله تعالى السلامة والعافية، يحفظ لنا أزواجنا وأهلينا من كل سوء. والعياذ بالله، لو أن الرجل رأى رجلا مع امرأته، والآن كيف يأتي ببينه؟ ما يأتي يقول تعالوا أربعة اشهدوا أن فلان يزني بامرأتي، هذا مستحيل. فيأتي اللعان، واللعان يحلف أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. طيب الآن تأمل، جعلنا اليمين مع من؟ مع المدعي، ليس مع المدعى عليه. لماذا؟ لأن جانبه أقوى. ما يمكن لزوج أن يتهم زوجته مثل هذا الاتهام إلا ويكون في الغالب صادقا، لما حد يأتي يهدم بيته ويتهم زوجته بهذا. فيجعل اليمين، تجعل اليمين في جانبه لأن جانبه أقوى. ثم هي إذا كان يكذب عليها طبعا تحلف أيضا أربع شهادات، والخامسة إلى آخره كما تعرفون. كذلك من المسائل في هذا ماذا؟ القسامة. كما تعرفون في القسامة، إذا مثلا وجد قتيل يعني في مكان معين وعند قوم يعني بين جماعة معينين، فإذا طالب أولياء المقتول بدم هؤلاء، بدم يعني مقتولهم، يحلفون، من حقهم أن يحلفوا خمسين يمينا على فلان أن فلان قتل صاحبنا. بماذا؟ بوجود قرائن أنه مثلا رأوا فلانا يعني بيده سكين وفر وهذا سقط قتيلا مثلا، لكن ما رأوا بأعينهم القتل الذي حصل، فيحلفون خمسين يمينا. هنا جانبهم أقوى، جانبهم أقوى لوجود القرينة. فهذا ما يكون إلا إذا وجدت قرينة، تأتي هنا القسامة. فإذا كان طبعا يعني مظلوما مثلا أو الدعي عليه، فأيضا يحلف خمسين يمينا يدفع هذه الأيمان، أو يعترف أمام خمسين يمين طبعا ثم يكذب، هذا أمر عظيم. فإذا كان قاتلا بالفعل يعترف ويعني يقتص منه. وكذلك مسألة الشاهد مع اليمين، الشاهد مع اليمين، النبي صلى الله عليه وسلم قضى يعني واحد ما عنده في الحقوق المالية، ما عنده في الحقوق المالية يعني بينة شاهدين، فجاء شاهد فيقضى له أن يشهد شاهد واحد ويحلف هو يمين، فأيضا هذه بينة، لأن الشاهد هذا يعني يقوي جانبه، فيعني يجبر هذا الضعف باليمين. ثم قال الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فهذا الحديث أصل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث يدل على أن إنكار المنكر يكون بحسب الاستطاعة، وهذا ضابط مهم جدا في تغيير المنكر. من رأى منكم منكرا، تأمل كيف قال من رأى. فإنكار المنكر الإخوة ما يكون بمجرد الظن، فلا بد من رؤية واقعية. فيخرج من هذا مثلا إذا كان المنكر مستورا فلم يره، فهنا لا يفتش. مثلا يقال فلان إذا دخل بيته يفعل كذا وكذا ويعصي الله تعالى ويشرب خمر، ما دام أنه لا يعلن بهذا المنكر أمام الناس، أنت غير مسؤول أنك تدخل بيته إلا إذا رأى ولي الأمر يعني هذا الأمر يكلف جماعة قد يعني يحاربون مثل هذه المنكرات، فهذا أمر يرجع إلى ولي الأمر. أما أن المسلم يعني يكلف نفسه ما لم يأمره الله تعالى به، فهذا يدخل في قول الله تعالى: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. قيل لابن مسعود: إن فلانا تقطر لحيته خمرا، ويتظاهر أمام الناس بالصلاح، لكن إذا خلى يشرب الخمر وكذا. قال: نهانا الله عن التجسس. وهذا الإخوة أيضا من ستر الله تعالى على عباده، ما دام من هذا الإنسان الذي يعصي الله يستر على نفسه فهذا يرجى له الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهذا الذي يستر على نفسه ربما يتوب في يوم من الأيام، وما جاهر بالمعصية إلا لشيء من الحياء في قلبه، عنده شيء من الحياء وذلك يستر على نفسه ويعصي الله تعالى. نعم هو على خطر لكن هذا ترجى له التوبة. وأنت إذا شككت في أمره ممكن أن تقول يا فلان ترى أنا قيل عن كذا وكذا وأنا سمعت كذا، وتنصح في الله مثلا تذكره، أما أن تتجسس عليه فهذا لا يجوز. فإذا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه الدرجة الأولى. ويذكر العلماء هنا أن التغيير باليد إنما يكون لمن له قدرة على ذلك، وهو السلطان في بلده مثلا يغير بيده، هو ولي أمر المسلمين. كذلك مثلا الأب والأم في البيت، فهذا من حق الأب أن يغير المنكر في البيت بيده، ومثلا المدير في دائرته، المعلم في فصله، فهذا يعني يرجع لحال الإنسان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع، عدم الاستطاعة هنا إما أن يكون هذا ليس من صلاحيتك، يعني أنت غير مأمور بذلك أصلا، كما عرفنا في يعني أن كل مسؤول يكون مسؤولا عما تحته من المنكرات. فإذا كان هذا الأمر ليس باستطاعتك أنت، ليس في حدود دائرتك واستطاعتك، فهنا تنتقل إلى التغيير باللسان. وكذلك فإن لم يستطع، يعني قد يكون الأمر باستطاعة أن يغيره، لكن قد يخشى مثلا على نفسه من قتل أو يعني ضرب أو حبس، يعني تكون المفسدة أكبر بالنسبة لنفسه، فهنا يعني لا يتعرض للتغيير باليد وإنما يكتفي باللسان. نعم. ولذلك الإمام أحمد يقول لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. تريد تنكر منكرا على الحاكم، قال لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، يحبسك يقتلك ماذا استفدت؟ لكن فيما بينك وبينه ممكن تكلمه، فيما بينك وبينه. وذلك يعني نفرق الإخوة بين إنكار المنكر وبين الخروج على ولاة الأمر، يعني هذا أمر يعني ينبغي أن ينتبه له، لأن هؤلاء الذين يثيرون الفتن ويخرجون على ولاة الأمر يأخذون بعض النصوص الواردة عن السلف في إنكار المنكر على الولاة علانية مثلا أو في مجالسهم، فيقولون تأملوا انظروا في شجاعة هؤلاء وكذا، وهذه من الشبهات التي عند هؤلاء في الحقيقة. ففرق بين الخروج على ولي الأمر وبين إنكار المنكر، أولا هذا الجواب الأول، فرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا العالم الذي يأمر الناس بالسمع والطاعة لولي الأمر لكن وجد منكرا في مجلسه فغيره أو نهاه عن هذا، وإذن يختلف هذا يعني عن هذا، يعني هذا ما يعني إثارة الناس عليه وحث الناس على الخروج عليه، لا أبدا. ثم الأمر الثاني، هؤلاء العلماء كانوا معظمين عند ولاة الأمر كثير منهم، وإذا أنكر المنكر يعني قد لا يتجرأ أصلا ولي الأمر أن يعني يرد على هذا العالم، يعني كما جاء في يعني هذا الحديث يعني الذي معنا، قال أو نعم عنده في حديث طارق قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان من يعني خلفاء بني أمية، فقام إليه رجل، طبعا صلاة العيد تكون أول ثم الخطبة، لكن بدأ بنو أمية بهذه البدعة لماذا؟ لأن الناس ما يجلسون لهم، فقدم الخطبة حتى يلزم الناس بسماعها، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما هذا فقد قضى ما عليه، أما هذا فقد قضى ما عليه، أدى الذي عليه. فلعل هذا كان يعني محترما، أو كذلك يعني لم يخشى على نفسه مفسدة كبرى أو تحمل هذا، فهذا لا يعني معناه الخروج على ولي الأمر. فلا بد أن نفرق بين باب الخروج على ولي الأمر وباب إنكار المنكر، وإنكار المنكر ينظر فيه للمصالح والمفاسد، وكما عرفنا أيضا كل في حدود دائرته. ثم قال فإن لم يستطع فبلسانه، والتغيير باللسان الحمد لله متيسر في الغالب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فيعني في الغالب الناس يعني يقبلون إذا تكلمت معهم بالكلام الطيب اللين. قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يستطع فبقلبه، إذا خشي إن تكلم أن تكون المفسدة أكبر، تعرف هذا متجرئ والعياذ بالله على محارم الله، فإذا كلمت سيزيد في الحرام مثلا، أو ربما يؤذى هذا الإنسان إذاء محققا إذا تكلم، فيصبر وينكر بقلبه. ولهذا هذه الآية يعني تفسر ب يعني على قول بهذا التفسير يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فسرت بمثل هذا التفسير، أن يعني بعض الصحابة كان يقول لم يأتي تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فيؤمر الإنسان حينئذ أو نعم فيأمر الإنسان حينئذ نفسه. قال فحينئذ أو هذا تأويل هذه الآية. وطبعا التفسير الآخر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يدخل في قول إذا اهتديتم ماذا؟ الأمر المعروف نهي عن المنكر. يعني الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا من الهداية، وفعل الذي عليه من الواجبات، ترك المحرمات مع الدعوة مع الأمر بالمعروف مع النصيحة، فلن يضره بعد ذلك ضلال من ضل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويكون معنى الآية كقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هنا ذكر ابن رجب يعني تفسير لقول أضعف الإيمان بمعنى قال يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، يدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها، وهذا من توفيق الله. يعني قال يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي بسبب الحيض، فاعتبر هذا نقصان في الدين مع أن هذا يعني ليس بيدها، هي معذورة فيه، لكن يعني جعله نقصان في الدين وإن كان معذورا في تركه. فكذلك هنا قال هذا أضعف الإيمان وإن كان معذورا في تركه، في ترك الإنكار باللسان والاقتصار على الإنكار بالقلب. هذا تفسير. تفسير آخر هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخاصة في حديث آخر عند مسلم، يعني قال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، قال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل، والمعنى هذا آخر حدود الإيمان، وما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. نعم، وما بقي بعد هذا من الإيمان شيء، يقصد الإيمان الواجب طبعا، وإلا الإنسان أحيانا حتى بقلبه والعياذ بالله أصحاب الفجور والعصيان ما ينكرون المعاصي بقلوبهم، فهذا ما عند إيمان، يعني الإيمان الواجب الذي يمنعه من دخول النار، الذي يعني يمنعه من المحرمات. أما أصل الإيمان قد يكون موجودا في قلبه. قال، ولهذا تأمل يعني هنا قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، مع أننا ممكن أن يعني كما فسر العلماء أن يكون هناك أصل الإيمان، لكن المقصود هنا وليس وراء ذلك من الإيمان يعني الواجب وليس أصل الإيمان حبة خردل. وهنا كذلك لما قال أضعف الإيمان يعني على التفسير الثاني، يعني مدام أنه معذور فهذه آخر حدود الإيمان، يعني آخر حدود الإيمان، وهذا الذي يستطيع أن يفعله، وذلك أضعف الإيمان. قال ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هذا يبين لك حدود الإيمان، والله أعلم. وأيضا من الفوائد التي ذكرها هنا قال المنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فذكر الخلاف، ويعني نص على أن المختلف فيه ينظر في الخلاف درجة الخلاف، إذا كان الخلاف ضعيفا فهذا أيضا ينكر، يعني المنكر يعني هذا الشيء، وإلا يعني كل شيء يكون فيه خلاف، يعني على هذا لن تنكر شيئا، تقول والله سمع الأغاني، والله هناك قول لبعض العلماء يبيحها، والله نكاح المتعة بعضهم قال بجوازه، وهكذا لن تنكر شيء من المنكرات، لكن هذا الخلاف ضعيف جدا، يعني النصوص واضحة في تحريم نكاح المتعة أو تحريم المعازف والأغاني، فما يقال هذا يعني في خلاف، لا. لكن الأمر الذي فيه خلاف معتبر بين العلماء، بين الأئمة الأربعة مثلا أو بين السلف، والأدلة فيه متجاذبة بالفعل، فنعم هنا ما تنكر، لكن يجوز لك ماذا؟ مثلا أنت تظن أو تعتقد أن هذه سنة، فترشد صاحبك، يعني ممكن أن تناقشه في هذا الأمر، تقول يا فلان لماذا ما تفعل كذا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا طيب. أما أن تنكر عليه على سبيل الإنكار فهذا لا، يعني ما نستغرب مثلا الآن إسبال الثوب، إسبال الثوب تحت الكعب، جمهور العلماء يقولون أنه من باب الكراهة ليس محرما، إلا إذا كان على سبيل الخيلاء، إذا كان على سبيل التكبر يكون محرما، أما إذا كان بدون خيلاء يكون من باب الكراهة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، خلافا لرواية عند الإمام أحمد أنه قال بتحريمه حتى على غير سبيل الـ يعني الخيلاء. تلاحظ مسألة، إذن مسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم، والأدلة يعني ممكن أن يكون هذا له دليل وهذا له دليله، يعني فهنا ترشد الناس إلى السنة، نعم ترشدهم من هذا مستحب أنك ترفع ثوبك عن الكعب، ما أسلم الكعبين ففي النار، يعني طبعا يحمل الجمهور على الخيلاء، لكن تقول هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إزار المؤمن لنصف الساق ولا حق للكعبين في الإزار، يعني هذا من باب الأفضل والأولى ممكن، أما أن يكون هذا على سبيل الإنكار والزجر فهذا والله أعلم، يعني لا تنكر إلا في الأمور التي يعني أما مجمع عليها أو الخلاف فيها ضعيف جدا. وذلك الإخوة يحتاج المسلم إلى علم، يحتاج إلى علم في باب إنكار المنكر، ما يتسرع في الإنكار، ربما تنكر على بعض العوام شيئا ويكون مكروها في الشريعة، ما يكون محرما، فأنت تتسبب يعني في التشديد عليه وربما ينفر منك، فلا بد أن يعني تنتبه لهذا، وفي الوقت نفسه ما تكون يعني مميعا للأمر، ويعني أي خلاف خلاص يعني ما تنكر فيه المنكر، لا. ف فلا بد أن تكون وسطا يعني في هذا الباب. وطبعا إنكار المنكر للإخوة أمره يعني عظيم، وهو في الحقيقة صمام الأمان للمجتمع. وكما يعني قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. نعم ولا إيش يصنعون؟ ها نعم، لبئس ما كانوا يصنعون. فهمت؟ ها يفعلون صح؟ لا لا يعملون، لا متأكد. لها وين المصحف؟ لبئس ما كانوا يفعلون. نعم لبئس ما كانوا يفعلون. هذيك يصنعون في الأولى ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم إذ مظلم، لبئس ما كانوا يصنعون. نعم أما هنا يفعلون. طيب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني حديث كثيرة في هذا الباب، قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بإقاب، إلى آخر الأحاديث في التحذير من هذا. فلذلك الإخوة على المسلم أن يعني، وهذا الإنكار يكون بحسب يعني الإيمان، من كان في قلبه تعظيم لحرمات الله، تعظيم لله، غضب لدين الله، فهذا ما يسكت عن الإنكار المنكر. فلا بد أن ننشر هذه الشعيرة. الحمد لله الأمر مفتوح يعني في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين، ممكن أن تنصح الناس. يعني أنت لن تخرب وتفجر وتكسر أو تضارب الناس، لا، وإنما يعني تتكلم معهم بالكلام الطيب، تدعو إلى الله. إذا رأيت مدخنا، إذا رأيت من يعصي الله، تكلم معه بالكلام الطيب، هذا يؤثر في النفوس. هذا المدخن الآن لو في اليوم الواحد سمع 5 كل ما مروا عليه مثلا ينكرون عليه، بالله عليك ما سيأتي عليه يوم سيترك فيه الدخان مثلا؟ لكن لماذا الآن الناس تهاونوا في الحرام؟ ما يجدون من ينبههم، من يأمرهم بتقوى الله. حتى لو قلت يا فلان خاف الله، يا فلان الله يراك، ومشيت عنه، ما تدري لعل هذه الكلمة تؤثر في قلبه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.